بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن وكل ما فيه حق يشهد على صدق الكتب قبله وأنها من عند الله، مصدقا لما فيها من صحة ومبينا لما فيها من تحريف، ناسخا لبعض شرائعها. فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل الله إليك في هذا القرآن، ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه. فقد جعلنا لكل أمة شريعة، شريعة وطريقة واضحة يعملون بها، ولو شاء الله لجعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم، فيظهر المطيع من العاصي. فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآن، فإن مصيركم إلى الله، فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلا بعمله.
يصدق للكتب التي قبله، شاهد عليها، مؤتمن عليها، حاكم عليها. وبذلك فسر المهيمن، فالمهيمن في قوله عز وجل مهيمنا عليه، فسر بالمؤتمن على الكتب قبله. وهذا يدل على أن أعظم الكتب أجلها هو القرآن، وأن هذا الكتاب هو الذي يجب على الجن والإنس بعد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بما فيه، وليس لأحد أن يستمسك بكتب بشيء من الأحكام الكتب قبله إذا جاء هذا القرآن العظيم بخلاف هذه الكتب، فإنه ينسخ ما فيها. هو مهيمن على هذه الكتب كلها. قال تعالى: فاحكم بينهم بما انزل الله. هنا ذكر ان الامر يرجى الى النبي صلى الله عليه وسلم بشان المتحاكمين اليه من اليهود، لكن ابن كثير رحمه الله يقول في قوله تعالى: فاحكم بينهم، يقول اي بين الناس عربهم وعجمهم بما انزل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان مخيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض، كما تقدم في الآيات السابقة. إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض، فنزلت وأن يحكم بينهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما فيه كتاب الله. ثم قال عز وجل: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك. إذا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمده الله تعالى بالوحي وحماه وعصمه، حذره ربه من اتباع أهوائه، فغيره صلى الله عليه وسلم فأولى أن يتبعه، فالواجب أن تتبع أهواءه وتكون عظيم، وأن تعرض الإنسان لأهوائه ولا سيما وهو ليس من أهل العلم أنه قد يزلزل دينه وأنه قد يرتد على عقيدته وجهله. فالواجب أن يجتنب تتبع أهوائه سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم، فإن تتبع هذه الأهواء يدل إلى أبعد حد. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في مراد قوله شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وابن كثير يقول الشرعة هي الشريعة والمنهاج هو الطريق الواضح. وهذا إخبار عن الأمم المختلفة لاعتبار ما بعث الله تعالى به رسله عليه الصلاة والسلام من الشرائع المختلفة في الأحكام المنفذقة في التوحيد. فإن الأنبياء يتفقون في التوحيد جميعا، كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام من جاءوا بالتوحيد الذي يتفاوت بينهم هو الأحكام، فقد يحل في شرع هذا ما يكون مباحا في شرع من قبل والعكس كذلك. فالتفاوت إنما هو في الأحكام أما وليس في جميع الأحكام، لأن الأحكام تضارب. أما التوحيد فإن الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم جاءوا به. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. التوحيد الذي جاءوا به واحد، الإخوة لعلات الإخوة من عدة أمهات، لهم أب واحد وهم من أمهات شتى، ولهذا قال أخوة لعلات. دينهم واحد يعني في التوحيد، وأمهاتهم شتى بجهة تفاوت الأحكام. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. يعني أن الله تعالى لو شاء لجعل الجميع على شريعة واحدة، لكنه تبارك وتعالى شرع هذه الشرائع المختلفة ليبلوكم، أي ليختبركم فيما شرع لكم. ثم إنه تبارك وتعالى قال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. أمر تعالى بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، وأخبر أن الرجوع إليه والمسارع إلى الخيرات يمهد لنفسه بالدار الآخرة. ولهذا قال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فتنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله تبارك وتعالى سيحكم بين هذه الخلائق ويجزي كلا بعمله، ويظهر المحق من المبطل والمظلوم من الظالم في ذلك اليوم العظيم الذي تتبين فيه الأحوال وتتبلغ فيه الخبر.
ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. واحكم أيها الرسول بين اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك، واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به، فإن أعرض هؤلاء عما تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن الهدى بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة ربهم.
قول عز وجل: أنا ونبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ثم نهاه عن اتباع أهواءه فقال: ولا تتبع أهواءهم. ثم حذره تعالى من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله، فقال: واحذرهم أن يفتنوك أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله. قلنا إن هذا إذا كان يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محسوس فغيره لا شك أنه من باب أولى أن يحذر وأن يتبطن حتى لا يصد عن سبيل الله عز وجل أو أن يقع في أهواله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، فإن تولوا إن هم أعرضوا فهذه علامة من العلامات على أن الله تبارك وتعالى إنما صرفهم نسأل الله العافية وأبعدهم عن الحق بسبب ذنوبهم اقتربوها منهم، وذلك أن العبد قد يعاقب والعياذ بالله قد يعاقب في دينه وهو أشد أنواع العقوبة أن يعاقب العبد في دينه فيكون مكتملا العافية ووافر المال يتقلب في حياته لكنه نسأل الله العافية والسلامة قد يجيب في دينه. ولهذا قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله من المسلمين فهم في بعض منهم لأنهم انصرفوا عن الهدى وعن الحق الذي جئت به، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يريد صرفهم عن هذا الهدى بسبب نمود اجترحوها ووقعوها. ثم قال عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أخبر تعالى أن كثيرا من الناس فاسقون أي خارجون عن طاعة الله تعالى.
على أن الكثرة نسأل الله السلامة والعافية هالكة، والقليل من عباد الله تعالى هم الناجون، ولهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى عن داود وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالحاصل أن الكثرة هالكة نسأل الله العافية ولا ينجو إلا القليل. نعم.
حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هل يريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات؟ لا يكون ذلك ولا يليق أبدا. ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه؟
لمن عقل
عن الله شرعه وآمن به وأيقن أن حكم الله هو الحق.
يقول عز وجل أحكم الجاهلية أن يقرون غيرهم، يمكن هذا على هؤلاء الذين يخرجون عن شرعه.
المشتمل على كل خير إلى الأهواء والضلالات والأحوال التي كان عليها أهل الجاهلية. وذكر ابن كثير أيضا أن التتر كانوا يحكمون بكتاب وضعه لهم جنكيز خان مأخوذ من يسمى الياسق، مأخوذ من مجموع من أحكام اقتبسها عدو الله هذا من اليهودية والنصرانية ومن الإسلام وأحكام أخرى أخذها من مجرد هواه وخرصه، فصارت في أبنائه شرعا نسأل الله العافية يقدمونه على الكتاب والسنة. يقول ابن كثير رحمه الله فمن فعل ذلك فهو كافر، لأن مثل هذا الأمر لا يشك في أنه داخل في أحوال الجاهلية، لأن الله تعالى كما تقدم في الآيات أمر بأن يحكم بشرعه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهكذا أمر الأنبياء قبله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى غير ذلك من الآيات. فالذي يبتغي حكم الجاهلية ويريده ويتطلبه لا شك أنه كما في الحديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ذكر منهم مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام. وماذا يدخل في حكم الجاهلية؟ حكم الجاهلية يدخل فيه كل حكم على غير الشرع، فسواء أكان من أحكام الجاهلية الأولى التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأحكام الوضعية الموجودة الآن، فإن مسماها الشرعي حكم جاهلية بلا شك، لأن حكم الجاهلية هو الذي يكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهواء الناس، وسواء كانت أهواء قديمة أو أهواء حديثة، سميت قوانين وضعية أو سميت أوضاعا وأحوالا وأعرافا جاهلية أيا كان فإنها تدخل في هذا. يقول تعالى ومن أحسن من الله حكما، لا أحد أحسن من الله حكما، وهل يمكن أن يحكم أحد حكما أفضل من حكم الله؟ لا والله لا يكون هذا أبدا، لا يمكن أن يأتي أحد بحكم أحسن من حكم رب العالمين. فالله عز وجل هو الحكم العدل، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى بالذي يصلح عباده، فلا أحد أحسن حكما من رب العالمين. قال لقوم يوقنون، هذا يعلمه من كان يعلم ويعقل ويوقن ويميز، أما من لا يفقه ولا يعي وإنما هو في حكم ما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فإنه لا يفرق ويقدم شرع الجاهلية على شرع الله عز وجل. أما من يعلم الحق من الباطل ويعقل عن الله أمره فلا شك أنه يعي أن حكم الله هو أكمل الحكم وأجله. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان، ذلك أنهم لا يوادون المؤمنين، فاليهود يوادي بعضهم بعضا وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم، وأنتم أيها المؤمنون أجدر بأن ينصر بعضكم بعضا، ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم وحكمه حكمهم، إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين.
الأمر في الولاية كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن يوالي أخاه المؤمن ولا يوالي عدوه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن هذا قلب الحقيقة للمقصود الشرعي بالولاية، إذ الولاية التي جمعت الأسود مع الأبيض، العربية مع الأعجمي، هي ولاية الإيمان. فلهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا اتخذ أعداء الله أولياء فقد قلب الأمر قلبا تاما. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء للمؤمنين، ولا يمكن أن يرضوا عن أهل الإيمان أبدا حتى يكونوا تبعا لهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواليهم، بل هم أعداء الله تعالى. وليس معنى كونهم أعداء لله أنه تحرم مبايعتهم والشراء منهم، لا لا يقال، لا يقال هذا، في فرق كبير بين التعامل وبين الولاية. الولاية هذه لأهل الإيمان كما تقدم في الآيات، أما التعامل معهم وعدم ظلمهم والإيفاء بالعهود الواقعة بين المسلمين وبينهم فهذا واجب شرعي لا شك فيه، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يخلط أحد بين أمر المعاملة المباحة معهم وبين أمر ولايتهم، ولايتهم محرمة لا يجوز أن يواليهم المؤمن. أما التعامل وإفاء العقود لهم بل والزواج من نسائهم العفيفات الملتزمات لدينهن فهذا في شرع الله لا إشكال فيه، لكن فرق بين هذا وبين الولاية. الولاية تكون بين أهل الإيمان يوالي بعضهم بعضا، ولهذا قال ابن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يريد هذه الآية، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحاصل أن المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما أعداء الله تعالى فليسوا محلا للولاية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم بين حقيقة حالهم فقال بعضهم أولياء بعض، هم يوالي بعضهم بعضا، أما أن يوالي المؤمن أهل الكفر فلا، وإنما الولاية بينهم، هم إنما يوالي المؤمن إخوانه المؤمنين. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا تهديد بالغ لمن تولى هؤلاء الكفرة أعداء الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بين تعالى أن الله تعالى لا يوفق من ظلم وتجاوز حدوده وتعداها، ومن ضمن ذلك أن يتولى أهل الكفر من اليهود والنصارى أو غيرهم من أهل الكفر. كما تقدم الفرق كبير بين النهي عن الولاية والنهي عن المعاملة المباحة معهم، فالمعاملة معهم جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه باع واشترى باع مع الكفار واشترى منهم عليه الصلاة والسلام، أو اشترى منهم عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا في البخاري، وأنه أتاه رجل مشعان طويل معه أغنام، فقال بيعا أم هدية؟ قال بل بيعا، واشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة. البيع والشراء للأدوية، للأسلحة، للأغذية المباحة، هذا ما فيه إشكال ولا يسمى موالاة، وليس في هذا أي نوع من أنواع الموالاة. أما أن يعد هذا نوع موالاة فهذا نسأل الله العافية والسلامة من الجهل العظيم. ومقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الجاهل الذي يقرر هذا التقرير، مقتضاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يواليهم. فمسألة الولاية هذه الناس فيها طرفان ووسط، طرف يخلط بين الولاية وبين المعاملة المباحة، وطرف يحبذ هذه الولاية مع أعداء الله عز وجل ويزينها، وكلا السبيلين باطل وبعد عن الحق. قال عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بيان بخطورة الحال، وأن من تجاوز حدود الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يضله ويزيغه، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
ذكر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
واصل.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
نعم.
يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في موادة اليهود بما في قلوبهم من الشك والنفاق، ويقولون إنما نوادهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم. قال الله تعالى ذكره
قال الله تعالى ذكره
بعث الله أن يأتي بالفتح أي فتح مكة وينصر نبيه ويظهر الإسلام والمسلمين على الكفار، أو يهيئ من الأمور ما تذهب به قوة اليهود والنصارى فيخضعوا للمسلمين، فحينئذ يندم المنافقون على ما أضروا في أنفسهم من موالاتهم، وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبعض متعجبين من حال المنافقين إذا كشف أمرهم: أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الإيمان أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لمعنا بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا فلا ثواب لهم عليها لأنهم عملوها على غير إيمان فخسروا الدنيا والآخرة.
يقول عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يخبر عز وجل عن هؤلاء المنافقين أن هذا حالهم، أهل مسارعة ومبادرة إلى موالاة أهل الكفر من اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ثم يبررون تصرفهم هذا بقولهم: نخشى أن تصيبنا دائرة. جاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في ابن أبي أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان حليفا ليهود بني قينقاع، كان بينه وبينهم حلف، فلما وقع من يهود بني قينقاع ما وقع مع المسلمين هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم، فألح عدو الله بن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديدا حتى أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم ليترك عقوبة اليهود، وقال: إن هؤلاء موالي منعوني تحصدهم في يوم واحد، قال عليه الصلاة والسلام: خلي عني، ورؤي لوجهه ظلل من الغضب عليه الصلاة والسلام، فأبى فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم لك. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه له من الحلف مثل مال عبد الله بن أبي، فلما وقع من بني قينقاع ما وقع أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أبرأ إلى الله من ولايتهم وأتولى الله ورسوله. فالمنافقون يبادرون ويسارعون إلى موالاة اليهود والنصارى، ويبررون ذلك بأنهم يخافون الدوائر، يخافون أن تتغير الأحوال، وإذا كان لهم بهؤلاء اليهود والنصارى علاقة مربوطة بالولاية، لا مجرد العلاقة التي قلنا إنها علاقة عادية بالبيع والشراء ونحو ذلك، هذه لا يمكن أن تحرم شرعا، إنما يبررون موالاتهم لليهود والنصارى بأنهم يخشون من الدوائر وتغير الأحوال، ربما ضعف الناس، فتكون هذه الولاية بمثابة اليد عند اليهود والنصارى حتى يحسبوها لمن كانوا من أوليائهم. هذا مقتضى تبرير المنافقين. ويقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. فسر الفتح هنا بفتح مكة، وفسر الفتح بعموم معنى الفتح وهو الفصل والقضاء. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده بأن يذل اليهود والنصارى. ولذلك قال السدي: ضرب الجزية على اليهود والنصارى، ولا تضرب عليهم إلا إذا ضعفوا وذلوا كما هو معلوم. فعسى الله أن يأتي بالفتح، هذا أمر أو أمر من عنده يتعلق بضعف اليهود والنصارى، فيصبحوا أي المنافقين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يندمون على ما كان في نفوسهم من هذا المرض القبيح الذي أظهر الله تعالى به سريرتهم على الملأ. ولأجل ذلك يتعجب المؤمنون. قال عز وجل: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني أن أهل الإيمان يتعجبون من حال المنافقين فيقولون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله، أغلظ الأيمان، جهد الأيمان بأن يجتهد في الحلف، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني إنهم لمعنا نحن المؤمنين، لأن المنافقين يأتون إلى المؤمنين فيقولون: نحن معكم، وفي الخفاء يوالون أهل الكفر. فهم في الحقيقة لا هم الذين أظهروا كفرهم فتبين كفرهم، ولا هم الذين لزموا الإيمان فصاروا مع المؤمنين، وإنما هم بين بين، في حقيقتهم هم كفار. المنافق شرعا، المنافق النفاق الأكبر شرعا هو كافر، لهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأنه ما سمي منافقا إلا لأنه يخفي كفره. الناس على ثلاثة أصناف: الصنف الأول المؤمنون، وهم الذين يظهرون إيمانهم وهم صادقون في بواطنهم، يعلم الله ذلك منهم. الصنف الثاني الكفار، وهم الذين أظهروا كفرهم وتجلى كفرهم وعلم بذلك باطنهم. الصنف الثالث هم المنافقون، الذين صاروا بين بين، فحقيقتهم وباطنهم الكفر، لكنهم يظهرون الإسلام، يخادعون رب العالمين ويخادعون المؤمنين، وما يخدعون إلا أنفسهم. فلأجل ذلك يتعجب المؤمنون إذا تكشفت حقائق هؤلاء المنافقين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، عبارة أنهم معنا، هذه وردت في كتاب الله أو مع النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الإيمان. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالذين مع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنهم هم أهل الإيمان. ولهذا المنافق إذا تاب يقول عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالمنافق إذا تاب صار مع المؤمنين حقا وأصلح باطنه وصار إظهاره كونه مع المؤمنين حقا. أما المنافق الكاذب فإنه يظهر أنه مع المؤمنين ولكن في واقع الأمر ليس معهم. ولهذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. لأن المنافق لا هو بالذي لزم ما عليه أهل الإيمان ظاهرا وباطنا ولا هو بالذي لزم عليه أهل الكفر ظاهرا وباطنا، وإنما أخذ من أهل الكفر كفرهم في الباطن وأخفاه وأظهر للمؤمنين الإيمان، فهو في الواقع صنف ثالث. لهذا له أحكام في الدنيا تختلف عن أحكام الكافر. الكافر في الدنيا أحكامه معلومة ظاهرة، إما أن يكون محاربا وإما أن يكون معاهدا. أما المنافق ففي الدنيا يعامل بالإسلام بحسب ما أظهر حتى يتبين منه ضد ذلك، أما في الآخرة فلا شك أن المنافق هالك وأنه من أهل النار، لأن الله تبارك وتعالى يعلم حقيقة باطنه. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نسأل الله العافية. نعم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
نعم.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يدفع منكم عن دينه ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك فلن يضره الله شيئا وسوف يأتي الله بقوم خير خيرا وسوف يأتي الله بقوم خير
خير
خير منهم يحبهم ويحبونه رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين
شداء
رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في ذات الله أحدا ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد والله واسع الفضل عليم بما يستحقه من عباده
عليم
بمن يستحقه من عباده.
يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرجع نسأل الله العافية عن الدين ويكفر إلى أي منحى أو منهج ذهب، إلى اليهودية إلى النصرانية إلى أي دين إلى الإلحاد، فهو في الحقيقة لا يضر الله تعالى شيئا وإنما يضر نفسه. قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعبد إذا أطاع الله تعالى فإنما ينفع نفسه، وإذا عصى الله فإنما يضر نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. فلهذا قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذه صفاتهم يحبهم ويحبونه، في هذا إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب أولياءه وأهل الإيمان عز اسمه لا إله إلا هو، وفيه إثبات أنه تبارك وتعالى يحب، وأعظم محبوب على الإطلاق هو الله تبارك وتعالى. والمحاب المحمودة تكون متفرعة عن محبة الله، فمحبة المؤمن لأخيه المؤمن لأجل الله، ولهذا يحبه في الله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، المؤمن مع أخيه المؤمن على حال كبير جدا من الشفقة والرأفة والرحمة به، وفي الوقت نفسه هو مع أعداء الله عز وجل شديد، وبه تعلم أن ذم الشدة مطلقا خطأ وليس بصحيح، إنما تذم الشدة إذا وقعت في غير موقعها، أما إذا وقعت في موقعها فإنها سليمة وصحيحة ولا إشكال فيها، إنما الغلط أن توضع الشدة في غير موضعها، لأن الحكمة تقتضي أن تجعل المحبة في موضع وتجعل الشدة في موضع، فمن خلط بين الأمرين فقد أخطأ، كما أن من كان شديدا على المؤمنين ذليلا على الكافرين قد قلب الأمر، فإن من كان ذليلا على إخوته المؤمنين شديدا على أعداء الله الكافرين فقد أصاب بلا شك. وهذه هي صفة أهل الإيمان الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. وليس معنى الشدة على الكفار التعدي لحدود الله فيهم والتجاوز بالظلم والبغي، هذا غير مقصود. لا يعني ثناء الله تعالى على أهل ولايته هنا بأنهم أشداء على الكفار بأنهم يظلمون، هذا غير صحيح، لأن الظلم أيها الإخوة ممنوع شرعا. الظلم مثل الزنا، يعني كما أنه يحرم أن تزني بمسلمة أو كافرة فليس لك أن تظلم مسلما ولا كافرا. فالخطأ الكبير هو في فهم النصوص على غير ما فهمها السلف الصالح رضي الله عنهم. ولهذا مثل هذه النصوص إذا لم يفقه المراد بها أحد فإنه قد يتعدى ويتجاوز ويستدل بها على ما يقول، مثل كلمة ترهبون به عدو الله وعدوكم، فيقول هذا دليل على أن الإرهاب حق. نقول هذا الإطلاق عجيب للغاية. الآن إطلاقات كثيرة جدا مع الخلط الحاصل وقلة التمييز، إرهاب أعداء الله حق أو باطل؟ حق بلا شك بنص القرآن، لكن كيف ترهبهم؟ ترهبهم بهواك وبأسلوبك أنت، أو ترهبهم بالوضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يرهبهم بالتعدي عليهم وظلمهم ونقض عهودهم؟ لا قطعا. إذن فهمك أنهم يرهبون بالأسلوب الذي تفقهه أنت وهو على غير الحق وعلى غير الصواب، هذا خطأ يحسب عليك أنت لا على كتاب الله. لأن بعضهم يقول الآن أنتم الآن تذمون الإرهاب، والإرهاب منصوص القرآن، ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل يرهب أعداء الله بتجميعهم وتحريقهم؟ هل يرهب أعداء الله بقتل نسائهم وأطفالهم؟ هذا فيه نوع من الإرهاب لهم، لكن هل هو على الشرع؟ لا، إنما على سنن أهل الجاهلية والجهل، فيقع إرهابهم بغير الطريق الشرعي. إنما يقع التعامل مع هذه المصالحات الشرعية مثل الشدة على الكفار كما هنا، وإرهاب أعداء الله بالأسلوب الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، فحين يؤتى إلى قوم معاهدين قد أمنوا وتنقض عليهم عهودهم ويخطفون ويقتلون، ثم يقال إن هذا من الإرهاب الوارد في سورة الأنفال، يقال لا، ليس هذا من الإرهاب الوارد في سورة الأنفال، هذا من نقض العهود الذي نهى الله تعالى عنه، وفهمته أنت بجهلك على أنه تطبيق للذي في سورة الأنفال. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهم الآية كما فهمتها. فالمقام بين أمرين، إما أن فهمك للآية صواب وبه تخطئ معاذ الله فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقول بل أنا المخطئ وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، هذا الذي يجب أن يقوله كل مسلم. إذن من المهم جدا أن تفهم النصوص وأن يعرف المراد بها، وأن يعلم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فليس معنى الشدة الظلم والتعدي، وليس معنى إرهاب أعداء الله عز وجل تجاوز حدود الله فيهم، لأنك إذا تجاوزت الحدود فيهم تظن أنك ظلمتهم، لا، هناك شيء قبل ظلمهم وهو أنك جاوزت حدود الله وأحكامه، فأنت جان على الشريعة ابتداء. ولهذا خطأك في المقام الأول على الشرع قبل أن يكون خطأ عليهم. فلهذا تصان الأحكام الشرعية عن هذه الفهوم الجاهلة لأجل أن تحسب الأخطاء على هؤلاء الجاهلين لا على شرع الله عز وجل. وإلا فالشدة نعم حق على أعداء الله، لكن كما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله تعالى في صفات أوليائه هذه الصفة: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كل هذه العبارات أنهم أعزة على الكافرين، أشداء كما وصف الرب تعالى الصحابة، وهو المذكور في صفة الصحابة رضي الله عنهم في الكتب السابقة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، كل هذا حق. فالشدة على الكفار بالأسلوب الشرعي، وعلى من تقع عليهم الشدة. ففي الحروب كما قال تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هذا نوع من أنواع الشدة على الكفار. أما إنسان معاهد آمن قد أعطي العهد وقال هذا يقتل ويوثق ويتعدى عليه، لا، هذا غير صحيح. بل كان السلف كما قلنا عدة مرات إذا رأوا من يتعدى على الذمي فإنهم ينكرون ذلك عليه، لأن ما قلناه، لأن التعدي على الذمي تعدي على الشرع في المقام الأول. ولهذا تقدمت قصة عامر بن عبد قيس رحمه الله العنبري الذي رأى أحد أهل الذمة يجره أحد الجنود، فقال له عامر: أديت جزيتك؟ قال: نعم. قال: على ما يجرك هذا؟ يعني الجندي الآن ماذا يريد من شخص من أهل الذمة ملتزم لعقد الذمة؟ ما الذي يجعله يتعدى عليه وإن كان جنديا؟ قال: إن الأمير يريد أن أكسح داره، يعني أرسله الوالي إلى هذا الذمي لينظف دار الأمير. قال: وتطيب نفسك بهذا؟ قال: لا، يشغلني عن صنعتي. فقال عامر رحمه الله للجندي: أرسله، يعني أطلق. فأبى، فقال: أرسله، فأبى. فأخذ عامر رحمه الله تعالى عمامته وألقاها على الذمي واجتره من الجندي وقال: والله لا تخفر ذمة الله ورسوله وأنا حي. يعني انظر كيف الفهم الصحيح، أن هذا ليس تعديا على الذمي، هو تعدي على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ثم استنقذه منه. وبعد ذلك أخرج عامر رحمه الله تعالى من البصرة، فلما اقترب من الخروج وودعه إخوته قال: إني داع فأمنوا. فقالوا: هذه التي نستبطئها منك، يظنون أنه سيدعو على الوالي. قال: اللهم من فرق بيني وبين إخوتي وأخرجني من بلدي ووشى بي فأكثر ماله وولده. والله يكثر ماله وولده، أنا ليس بيني وبينه قضية، أنا ليس عندي قضية شخصية بيني وبينه، هو الله يكثر ماله والله يكثر أولاده، ما يهمني، ولم أرفع بذلك رأسه، وإن أخرجني من بلدي وإن فرق بيني وبين إخوتي، الشأن أن ذمة الله لا تخفر وأنا أرى. هذا هو الأمر الحقيقي في المسألة، أن التعدي عليهم أو التعدي على المسلمين هو تعدي على أحكام الشرع في المقام الأول. ولهذا الظالم لو فقه وعلم الأمر على حقيقته لما تعدى. في الحديث القدسي يقول تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته. فالخصمة مع الله، نسأل الله العافية والسلامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه حقه، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. هؤلاء كلهم تعدوا على بشر، لكن الخصم الحقيقي، الخصمة الحقيقية مع الله عز وجل. فتعدي حدود الله في المسلمين أو في الكافرين هذا في الحقيقة تعدي على الشرع. ولهذا ينبغي أن تفهم هذه الآيات، مثل قوله تعالى هنا: أعزة على الكافرين، قوله تعالى: أشداء على الكفار، كل هذا حق، لكن ليس بالأسلوب الذي يفهمه الجاهل ويخفر به العهود ويتعدى به على الدماء وعلى الأموال، هذا غير صحيح. وإنما يفهم القرآن بما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال عز وجل في الصفة الخامسة في أوليائه الذين أخبر أنه يحبهم ويحبونه وأنهم أذلة على المؤمنين وأنهم أعزة على الكافرين، قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وعز الأمة، فالجهاد في سبيل الله على الوضع وعلى الحد الشرعي لا شك أنه حق، ويتضمن الدفاع عن بلاد الإسلام ويتضمن الطلب وقتال أعداء الله وليس مجرد دفاع. الذي يقول إن الجهاد هو مجرد دفاع كاذب على شرع الله. الجهاد دفاع وطلب، يعني لا بد أن يحمل هذا الدين وأن ينشر في الأمم، وسيعترض على نشره كثيرون من أهل الكفر، فلا بد من جهادهم. فالصفة الخامسة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم على الحق، فلا يكترثون باللائمين والمخذلين، لأن من كان على الحق لا يكترث بلوم اللائمين. ذلك فضل الله، هذه العطية العظيمة بأن ينال الإنسان هذا الشرف العظيم الذي يكون معه من أحباب الله تبارك وتعالى يحبه الله تعالى، هذا فضل عظيم إنما يؤتيه الله تعالى لأوليائه الذين يحبهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، بارك الله فيك. يقول: في هذه الأيام التي ظهر الكافرون على المسلمين وأصبح الكفار يمتلكون أسلحة فتاكة لا يملكها المسلمون مما حدا بالبعض القول، كيف ننتصر عليهم؟ هو إن كان النصر من عندنا نحن فلن ننتصر، أما إن كان النصر من عند الله عز وجل فلا شأن لك في الطريق الذي سينصر الله تعالى به عباده. وعد الله لا يخلف الله وعده، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أما كيف سينصرنا؟ ماذا سيحصل لأسلحتهم؟ هذا لا ينبغي التشاغل به، لأنه أمر يتولاه رب العالمين سبحانه. ثم من قال إن الكفار بهذه القوة كأن حالهم نادر؟ يعني حين التقى المسلمون بالروم في موقعة اليرموك، في بعض الروايات أن المسلمين 40,000 والروم 200,000، وفي بعض الروايات أنهم 240,000. كم يقابل الواحد من المسلمين؟ ثم إن أسلحة الروم على جانب كبير جدا من الفتك، وأسلحة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانت الأسلحة المعروفة، الرماح والسيوف والأسهم المعروفة. أما أولئك فكان عندهم نوع من الأسلحة القوية التي هي أكثر فتكا، وعندهم أيضا من العدة الشديدة وأنواع يعني الدواب التي يقاتلون بها، وهي مدربة على جانب كبير من التدريب أكثر مما عند المسلمين. ثم إن الإنسان يعجب من يقول هذه الأسلحة الفتاكة ماذا سنصنع بها؟ أتدري أن هذه الأسلحة الفتاكة قد يجعلها الله عز وجل دمارا ووبالا على أهلها؟ لو حرك الله تعالى الأرض بزلزلة في تلك المواضع التي فيها تلك الأسلحة المسماة بالفتاكة لكان أول من يهلك من يملك تلك الأسلحة. فاترك أمر النصر، اترك أمر تحقيقه لله عز وجل، إنما الأمر المتعلق بنا نحن بأن ننصر الله تعالى بإقامة شرعه. فأما كيف سينصرنا فالأمر إليه، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في الأمور كيف يشاء. فمثل هذا لا يحل أن يقوله مسلم، لا ينبغي أن يكون المسلم بهذه الدرجة من الخذلان. كيف سننتصر وعندهم أسلحة مثلا نووية، وعندهم أسلحة عابرة للقارات، وعندهم عندهم؟ هذه لا تغلب الله عز وجل، لا تغلب الله تعالى، هذه كلها مجرد جهد بشري مسكين. الله عز وجل هو الذي لا يخلف وعده ولا تهزم جنده سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو القوي العزيز. وقد تجبر قبلهم قوم عاد وقالوا: من أشد منا قوة؟ الذين نحتوا الجبال نحتا وكانوا على جانب شديد من القوة، فأهلكهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة لمن بعدهم. إنما الشأن أن ينصر الله بإقام دينه كما أمر: إن تنصروا الله ينصركم. أما كيف ستنصرنا يا ربي؟ لا يليق أن نسأل عنه أصلا، النصر من عنده تبارك وتعالى. انتهينا من كتاب ابن بطة رحمه الله، ونريد من الأخوة حتى سواء يعني بعد الدرس أو من أراد يكتبها الآن يرسلها حتى نتبين الكتاب الرابع الذي يقترح إن شاء الله عز وجل، لعل الأخوة يقترحون علينا كتابا رابعا نبدأ فيه إن شاء الله بعد الفصل القادم إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك:
أوه
عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، البيع مردود، كما أنه لو باعه نفس الموكل فالبيع مردود. يعني إذا وكلت إنسانا فباع بيعا محرما شرعا يتضمن معاملة ربوية، أرأيت لو بعته أنت بنفسك أليس باطلا؟ بلى. فكذلك الوكيل، ولهذا قال: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. استدل عليه بهذا الحديث أن بلال رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد يسمى البرني، نوع من أنواع التمر، فسأله عليه الصلاة والسلام: من أين هذا؟ فأخبر بلال أنه كان عنده تمر رديء، فباع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد هذا البرني، قال: لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه، وهي كلمة تقال عند التوجع ولا تزال تستعمل عند الناس. عين الربا، عين الربا، يعني هذا الفعل لا شك أنه من الربا، وذلك أن الصاع من التمر لا يجوز أن يباع إلا بصاع مثله، لا يزيد هذا عن هذا. فإن قيل إن البرني نفيس وغالي، وإن النوع الرديء هذا منه رخيص، فكيف يباع الرخيص بالغالي؟ فكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. يعني بيع الصاعين هذين ببيع مستقل، ثم إذا أخذت النقود اشتري التمر البرني. يعني إذا كان الصاع من البرني بعشرة دراهم، وهذان الصاعان الرديئان الواحد منهما بخمسة دراهم، بيع الصاعين بخمسة دراهم ثم اشتري في معاملة مستقلة التمر البرني بالدراهم. نعم.
باب الوكالة في الوقت ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم.
الوقف هو تحبيس لمنفعة موضع معين مثل بيت أو بستان أو نحوه، بأن يصرف للفقراء أو يصرف المصارف التي ترضي الله عز وجل، يجعل عليه وكيل يقوم به. هذا الوكيل يلاحظ فيه المتابعة لهذا الوقف، يلاحظ أيضا ألا يتلف هذا الوقف، يلاحظ به توزيع الوقف على حسب شرط الواقف، فيحتاج إلى وكيل، سواء أكان الواقف حيا وقد يكون الوقف بعيدا عنه، أو أن يقفه ثم يتوفى ويكون هذا الوكيل قائما بأمر الوقف. فيقول رحمه الله: باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له حسب شرط الواقف. يعني يقول: هذا البستان إذا أتاك أيها الواقف أحد من أصدقائك فلا نقول هذا البستان لا يأكل منه أحد، إذا أتاك فأطعم صديقك هذا وكل أنت، يعني بحسب شرط الواقف، بحسب توجيه الواقف، لكنه يأكل بالمعروف. ولهذا قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل، يعني بنفسه، ويؤكل صديقا له، لكن غير متأثر مالا، يعني غير جامع مالا، لأن المقصود أن يقوم الواقف الوكيل بما فيه مصلحة الوقف، أما أن يجمع مالا فلا، ما يجمع منه مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما على صدقة، يلي صدقة عمر، يعني تولى صدقة عمر رضي الله عنه وقام عليها، يهدي لناس من أهل مكة ينزل عليهم. احتمل أنه يهديهم من نصيبه، من نصيبه الذي له، الذي جعل له أن يأكل منه. نعم.
باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد العزيز بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
نعم.
باب الوكالة في الهدن.
ما عندك حدثنا ابن سلام؟ نعم.
حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
يقول رحمه الله: باب الوكالة في الحدود. الحدود يقوم بها وترفع إلى الإمام جناياتها، فالإمام يمكن أن يوكل في إقامة الحدود غيره. استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأتها، يا أنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وذلك أن هذه المرأة كانت متزوجة، وكان عندهم من يعمل، فعامل يعمل في يعني عند زوجها، فوقع عليها عياذا بالله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما ترافع إليه أبو الغلام وزوج هذه المرأة، وكان قد اصطلح على أن يدفع أبو الغلام مجموعة من الأغنام لزوج المرأة، وقال: اقضي بيننا بكتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، لأنه أعطاه غنما وأعطاه جارية، يعني مقابل كون ابنه عياذا بالله وقع على هذه المرأة بالزنا. قال: رد عليك، هذا لا يؤبه في أحكام الله، إذا وقع الزنا لا يكون علاجه مثل هذه الأساليب، يعطى مالا، يعطى أغناما، يعطى جارية، يعني على سبيل يعني إرضائه. هذه رد، لأن الذي يلزم في مثل هذه الحالة جلد 100، لأن الشاب هذا كان بكرا، جلد 100 وتغريب عام. أما المرأة فلما كانت متزوجة فإنه يجب رجمها، فلهذا قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس إليها فاعترفت فرجمها. يقول: إذا اعترفت وأقرت بأنه وقع الزنا فارجمها، ولا يكترث في مثل هذه الحالة بمثل هذه الأمور التي اصطلحوا عليها من مسألة أنه يعطى مالا أو نحو ذلك، هذه أحكام شرعية لا تسقطها هذه الاصطلاحات. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد، وهو يقول: باب الوكالة في الحدود. الحديث الذي بعده أنه جاء بهذا الرجل سمى النعيمان أو سمى ابن النعيمان شاربا، يعني شاربا الخمر. لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه كما في بعض الروايات، وكان هذا الرجل مزاحا يعني صاحب مزاح، وربما أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أمره أنه شرب الخمر، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يضرب ويجلد. هذا الشاهد منه، لأن جلد شارب الخمر هذا حد من الحدود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين بأن يجلدوه، فضربوه بالنعال والجريد، يعني حتى يتم الحد الشرعي بأن يضربوه بأن يجلد 40. الشاهد منه أن فيه توكيلا في إقامة الحد. نعم.
باب الوكالة في البذل وتعاهدها. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
يقول باب الوكالة في البدن التي تهدى. البدن مثل الإبل تهدى وتنحر هناك في مكة هديا بالغ الكعبة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، وذلك أن البدن تميز ويجعل لها ما يرحمك الله ما يميزها ويبينها، ومن ذلك أن تجعل عليها القلائد، فإذا رؤيت عليها القلائد هذه علم أنها مما أهدي فلا يتعرض لها. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي يعني مع أبي بكر رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله له حتى نحر الهدي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وهو في المدينة فإنه لا يأخذ أحكام المحرم الذي دخل في النسك، فمن أهدى إلى الكعبة هديا لينحر هناك فلا يقال له إن حكمك حكم المحرم، لا تغطي رأسك ولا تقلم أظفارك واجتنب الطيب، لا يقال هذا. ولهذا قالت لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يختلف الذي يهل بالحج والعمرة عن الذي يهدي الهدي المجرد. الحاصل أن الحديث فيه دلالة على توكيل النبي صلى الله عليه وسلم في البدن. نعم.
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا.
كذا عندك أكثر أنصاريا؟ نعم.
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخل، ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح.
يقول رحمه الله: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، يعني فوضه. فقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. فوضعه الوكيل حسب ما يرى يجوز، لأن الرجل قد فوض إليه الأمر. فيه هذا الحديث أن أبا طلحة رضي الله عنه كان أكثر الأنصار مالا بالمدينة، وكان له بستان يحبه يسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان فيها ماء طيب يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان أحب أموال أبي طلحة رضي الله عنه بيرحاء هذه، قال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. يقول: ما دام الرب تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب أموالي إلي هذا البستان، فأنا أقول: ضعها يا رسول الله حيث شئت. يعني فوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في هذا البستان. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ ذلك مال الرائح. الرائح يقول الخطابي: أي قريب يروح خيره، ليس بعازب، وهو من أنفس الأموال. في اللفظ الآخر: رابح، من الربح. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فوض له أبو طلحة رضي الله عنه الأمر أشار عليه فقال: أرى أن تضعها، أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وهذا يدل على أن إعطاء القرابة له شأن كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في المدينة فقراء، ومع ذلك قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فإعطاء القريب له شأن، والاهتمام بالقريب له شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تصدقت زوجته، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بجارية لها، فقالت: أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، مع أنها اعتقتها اعتاق، لكن يقول: لو أنك أعطيتها الأخوال كان أعظم الأجر. هنا يقول: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وكان الزبير رضي الله عنه في رهطه تيم، كان رحمه الله تعالى يزوج العزاب منهم ويقضي ديونهم ويعمل في أقاربه هذا العمل، ينظر المحتاج منهم، الذي يحتاج الزواج يزوجه، الذي عنده حاجة يعطيه. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع أقاربه، أما أن يعكس الأمر فتكون أعطياته لأناس بعيدين وقرابته في حال من الفقر والاحتياج، فهذا ما فقه الأمر، لأن أقاربه أولى. نعم.
حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موافرا طيب النفس.
كذا عندك موافرا موفرا.
الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب النفس إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
باب وكالة الأمين في الخزانة. الخزانة يكون فيها أموال، يكون فيها أمور تحتاج أن تعرف وتضبط وتحفظ، فيجعل عليها أمين. هذا الأمين كما تقدم الحديث مرة في السابق، الخازن الأمين الذي ينفق مع أن المال ليس له، أو قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه بهذا الشرط إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، يعني أنه وإن لم يكن المال منه لكنه من الذي وكله عليه، لكن حين أعطى المال أعطاه أولا كما أمر كاملا لم ينقص منه شيء. الأمر الثاني أنه أعطاه إياه ونفسه طيبة، ما عنده حسد لهذا الذي أعطي، فمع أن المال ليس منه إلا أنه يكون واحدا من المتصدقين، وهذا من فضل الله عز وجل، فيه دلالة على توكيل الأمين في الخزانة. بارك الله فيك. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: المذهب الرابع مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرفع كنزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه، وهي مخلوقة، وهو أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والقدر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المطلوب والمطلوب وهو غير مطلوب. والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة، وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى، لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق.
هذا المذهب الباطل مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقد أنكره السلف رضي الله عنهم. وكان ابن كلاب لما أتى كان الناس قسمين: أهل السنة والجهمية. أهل السنة تقدم أنهم يقولون القرآن كلام الله بلفظه ومعناه منزل غير مخلوق، وكلام الله تعالى هو من حروف وأصوات سمعه جبريل من الله تعالى وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كلام الله، ولهذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني بأن يقرأ عليه القرآن، فالقرآن هو كلام الله. الجهمية تقدم مذهبهم الباطل، فأراد ابن كلاب أن يركب من قول السلف ومن قول الجهمية مذهبا ملفقا، فأنكر ذلك السلف عليه، فأتى بكلام ما سبق إليه، فقال: إن كلام الله تعالى ليس من حروف وأصوات، وإنما هو معنى يقوم بنفس الله. هذا المعنى لا يسمع، يقول: وهذه الحروف والأصوات تحكي ذاك المعنى، والحروف والأصوات مخلوقة، وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستفهام. كلامه مبني على أساس أسسه الجهم بن صفوان في دليل الحدوث، وأراد أن يركب من كلامه ومن كلام السلف هذه العبارة، هذا المذهب المتهالك. ولهذا قالوا في مذهب الأشعري ومذهب الماتريدي ومذهب الكلابي: لو قيل له اشرح معنى كلامك ما قدر، هذا الكلام الآن مخلط، لو أريد منه أن يشرحه ما يتمكن من شرحه، لأن ما له في الحقيقة ضبط دقيق لمذهبه، فهو كلام متناقض متهافت. فبناء عليه كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشتد على أصحاب ابن كلاب ويحذر منهم، ويقول عن الحارث: يقول الحارث منزلة الأسد المرابط لا تدري متى يهجم على الناس، يعني أنه يضر الناس ضررا كما أن الأسد العادي إذا انطلق في الناس أضرهم. فهذه المذاهب خطرة جدا بلا شك، وقلنا إن القرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم به كلاما سمعه جبريل، كما أن موسى سمع كلام الله، سمع الخطاب ورد الجواب، فلما قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، سمع موسى فرد بقوله هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آيات. أما أن يقال إن كلام الله معنى والله تعالى هذا الموجود في المصحف يحكي ما في نفس الله، فهذا لا شك أنه من القول الباطل، وهو من محاولته أن يأخذ كما قلنا يخلط بين مقولة الجهمية وبين مقولة السلف، ولهذا اشتد السلف جدا على أصحاب ابن كلاب لأن مقالتهم هذه مخلطة، أرادوا أن يجمعوا بها بين الحق والباطل وأن لهم ذلك. نعم. هذا من العجائب أيضا مقولة الأشعري، يقول هو معنى واحد قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت، يقول هو عين الأمر وعين النهي، الأمر غير النهي، الخبر غير الاستخبار والسؤال، فكيف يكون الأمر هو نفس النهي؟ لأنه يقول إنه معنى وليس لله عز وجل كلام هو هذا الذي نقرأه، بل الكل في زعمه واحد. فهذا من المقالات التي بناها الأشعري على قول ابن كلاب. نعم.
الكل واحد وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمر ونهي وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له،
لا لا أن لا أنواع له،
لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوح ولا جزء، وكونه قرآن وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالصبيانية كان إنجيلا، والمعنى واحد، وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية.
هذا ما يتفاوت فيه عن ابن كلاب، يقول الألفاظ هذه عبارة، أما ابن كلاب فيقول هي حكاية. من عجائب هذه المقولة يقول إن الكل واحد كلام الله هو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، هذا من العجائب. يقيل بمثل هذا ما الفرق الآن بين التوراة وبين الإنجيل وبين القرآن؟ يقول إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. نسأل الله العافية والسلامة. ما قالت الزيق؟ نعم.
وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس.
هذا من العجائب، ومعنى يقول لكن يمكن يذاق، معنى يقول معنى ويذاق ويشم ويحس، المعنى يذاق ويشم ويحس، هذا من عجائب مثل ما قلنا، يعني عجائب هؤلاء القوم. وهم نعم. إذن
صحيح وجوده وإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرروا في مسألة رؤية من ليس بالجهة الضارة،
فأنه
يرى حقيقة وليس مقابلا للظالم، هذا قوله في الرؤية وذلك قوله في الكلام. والبرية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنه من أهل الحق ومن عداه من أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم بفقدانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات.
نعم، مثل ما ذكر البلية العظمى ليس فقط في أنهم قد ضلوا، البلية في أن ينسبوا هذا الضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب من ذلك أن يقولوا إن من لم يقل بقولهم فليس من أهل السنة، لأنهم عند أنفسهم أهل السنة، بل من لم يقل بقولهم فهو عندهم في بعض مقالاتهم وبعض من عبر منهم بأن هذا أصلا خارج عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لما عقدوا مؤتمرهم مسمى مؤتمر الشيشان، مؤتمر الضرار، قالوا إنهم هم أهل السنة، إن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة. وهذا لما أعمى الله بصائرهم، لأن أهل السنة وابتدأهم ليس عندما جاء الأشعري وجاء الماتريدي. ألم يكن هناك أهل سنة قبل الأشعري والماتريدي؟ الأشعري والماتريدي في القرن الثالث، أين السلف؟ لكن هذا لما أراد الله أن يعمي أبصارهم فأخرجوا بهذا التعبير، أخرجوا الصحابة والتابعين، ولهذا ندموا ندامة بالغة بعد ذلك، وصاروا يحاولون أن يتملصوا من عبارات تلك المؤتمر الفاسدة، لأن أهل السنة هم أهل الحق الذين لزموه من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. فإذا قيل إن أهل السنة هم الأشعري والماتريدي وأتباعهما، فمعنى ذلك أنه لم يكن هناك أهل سنة قبلهما وهما في القرن الثالث. وكلمة أهل السنة موجودة كما في صحيح مسلم أن ابن سيرين يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فصاروا يقبلون قول حديث أهل السنة ويدعون حديث أهل البدعة. ابن سيرين من تلاميذ الصحابة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وهو قبلهم أيضا، قبل الأشعري قطعا وقبل الماتريدي، وأحق الناس بالصبر أهل السنة. وهكذا وردت عبارة أهل السنة في كلام الحسن البصري وغيره من أهل العلم. فكيف يقال أن أهل السنة هم هؤلاء المخالفون لأهل السنة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان شديدا جدا على الكلابية الذين هم سلف الماتريدية وسلف الأشعرية في هذه المقالة. وبلغ به الأمر رحمه الله تعالى أن حذر من الحارث المحاسبي، لأنه يقول بمقولة الكلابية، واختفى الحارث المحاسبي في بغداد فلم يستطع الظهور حتى أخرج جنازة، حتى توفي في بيته ما استطاع أن يخرج، لأن الإمام أحمد حذر منه. فكيف يصير هؤلاء هم أهل السنة؟ ثم يرجع إلى أهل السنة الحقيقية الذين لزموا ما كان عليه السلف ويقال هؤلاء ليسوا من أهل السنة. فهذا مثل ما قال رحمه الله تعالى، يقول والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. هذا كلام القيم، ما يدلك على أن هذا الداء موجود فيهم منذ القدم. وهكذا أهل الباطل، أهل الباطل يزعمون أنهم هم أهل الحق ويأتون إلى أهل الحق فيخرجوهم من مسمى أهل الحق ومسمى أهل السنة، وربما أخرجهم حتى من مسمى الإسلام نفسه، نسأل الله العافية. ثم يقول هذا المذهب الذي سمعته في كلام الأشعري يقول باطل، يكفي فقط لبيان بطلانه مجرد استماع، كلام متهافت لا يتصور إلا إذا تصورت المستحيلات الممتنعات. نعم.
وهذا المذهب يدري على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية للرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته.
سموها هكذا حلول الحوادث، وأنهم يريدون نفي حلولها، وهي عبارة مجملة كما ذكر أهل العلم. ماذا تريدون بها؟ فإذا بيّنوا لك ماذا يريدون، وإذا بهم يريدون نفي الصفات. فبدل من أن يقولوا أنفي عن الله تعالى ما اتصف به، يقول أنا أنفي عنه حلول الحوادث. ولهذا دائما هذه الإطلاقات الجديدة استفصل مع أصحابه، ماذا تريد لهذه الكلمة التي نفيت أو التي أثبت؟ لأن النفي في القرآن واضح، نفى الله عن نفسه السنة، النوم، الظلم، التعب، هذا منفي واضح ينفيه المسلم. وأثبت لنفسه السمع، البصر، الاستواء على العرش، هذه يثبتها المؤمن. يأتي أحد بكلام ليس مما نفي في الكتاب والسنة وليس مما أثبت في الكتاب والسنة، كلام مجمل ما يسارع إلى الموافقة بنفيه أو إثباته، حتى يقول ماذا تريد بهذه الكلمة؟ فقد يريد بها معنى باطلا، واستحدث هذه الكلمة المبتدعة ليتوصل بها إلى المعنى الباطل لكن بأسلوب غير مباشر. وقد يريد معنى حقا فيقال لماذا لا تعبر عن الحق بالأسلوب الحق وتترك عنك هذه الإجمالات والكلمات المجملة. فلهذا مثل هذا الإطلاق ينبغي التفصيل فيه. نعم.
وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، واكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامة البدع فيه واستثاثا لاصولها. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الاشعري في رساله القران هو الذي وجدناه عاما ينتسب الى الاشعري ويسمون انفسهم اهل الحق ويقرون ذلك ويحررونه في كتبهم ويناظرون عليه. واما ابو الحسن الاشعري نفسه رحمه الله تعالى فالذي قرره في كتابه الدبانه الذي هو اخر ما صنف هو قول اهل الحديث ساقه بحروفه وجاء به لامته واحتج فيه ببراهينه العقليه والنقليه ثم نقل اقوال الائمه في ذلك كاحمد بن حنبل ومالك بن انس والشافعي واصحابه والحمادين والسفياني وعبد العزيز بن ماجشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن رياث وحفص بن رياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وابي بكر بن عياش ووكيع وابي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن مطلق وعبد الله بن داود وسلام بن ابي مطيع وسلام بن ابي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم واحمد بن يونس وابي نعيم وابي نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وابي عبيد بن القاسم بن سلام وغيرهم. ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن كما هو مخالف له في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالاته بأنه قائل مما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث معتقد ما هم عليه مثبت لما أثبتوه يحرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلمة عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بول بعيد بل هو بريء منهم وهم منه براء ونرجو من الله وكفى بالله حسيبا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مراده رحمه الله تعالى أن الموجود في كتاب الإبانة يقول يختلف وأن أبا الحسن الأشعري تراجع عن مثل هذه المقالة وأن هذه المقالة هي مقالة أتباعه لا مقالة أبي الحسن نفسه. لا شك أن الفرق بين أبي الحسن الأشعري وبين المتأخرين من أصحابه فرق كبير جدا، ويدل على هذا كتاب الإبانة، فإنه في كتاب الإبانة مثلا لما ذكر الاستواء ذكر أن الذين يحرفون معناه هم الرافضة والحرورية ويعني الخوارج والمعتزلة الجهمية، يقول هؤلاء هم الذين يفسرون الاستواء بغير التفسير الشرعي. ونقل كلاما كثيرا عن السلف وانتسب في بداية الكتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأنه يقول بقوله. فيقول الشيخ حافظ هنا إن ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله وإن كان من أعلم الناس بالمقالات إلا أن هذا الذي نقلاه عن الأشعري هو عقيدة أصحابه لا عقيدته هو، لأنه ترك العقيدة هذه ورجع عنها. هذا مقتضى كلامه، لكن في الحقيقة أن كلام شيخ الإسلام دقيق جدا وأبصر من كلام الشيخ حافظ رحمه الله الجميع. فالأشعري وإن تراجع عن أشياء كثيرة وإن كان ما قرره يخالف مخالفة تامة ما عليه المتأخرون من أصحابه إلا أنه بلا شك بقيت عليه بقايا بعضها لم يرجع عنه حتى كان على فراش موته، فكان يرى تكفير العامة وهو مقول بشع جدا، واكتسبه من مذهبه السابق وهو المذهب الاعتزالي الأول، وأقر بهذا حتى الأشاعرة كأبي الوليد السمناني والعز بن عبد السلام، وذكره أيضا بن حجر، ونسبه له غير واحد كان على هذا ولم يرجع عنه إلا في آخر حياته. فهو إن رجع عن مقولة المعتزلة وانتسب لإمام أحمد إلا أنه بقيت عليه بقايا، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أبصر وأدق رحمه الله الجميع. نعم.
المذهب السادس مذهب
الكرامية. خلاص قف عليها. الله يرضى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك الله.